الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. أما بعد، تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا أم وحيدة، زوجي سجين، وعندي طفلين، ابني عمره 9 سنوات وابنتي حوالي 8 سنوات، وأسكن فوق منزل أهل زوجي، لكن وكأنني أسكن معهم، وحماتي تخاف من الالتزام الديني وتعارضني في الكثير مما أعلمه لأطفالي، فصارت أحيانا تحرض ابني على لباسي منتقبة ولباس أخته محجبة، وابني يميل لجدته لأنها تدلله مقارنة بي أنا، فإني صارمة، فصار يفضلها علي، وأخاف جدا يتعلق بها فيطيعها حتى في معصية الله وينفر مني، وأنا التي أسعى لأعده ولدا صالحا يكون ذخرا لأمته. كيف أتعامل مع ولدي؟ وكيف أعلمه أن الوقت كله ليس اللعب فقط، وأني أحب مصلحته حين أمنعه؟ كيف أجعله يثق بي ومحبتي له؟ وأنا أحيانا أقول له: ماذا تقول له جدتك؟ فيخبرني وأنا أفعل، لأني أخاف أن تخبره أشياء مخالفة للدين وحسن الخلق، وهذا فعلا يحدث. ليس هذا قصدي، ليس قصدي التجسس. طيب، اسمعي يا أختي، هنا سأعطي بعض الوصايا ولست بذاك الخبير. أول نقطة، لا تبالي. أول شيء، اطرحي وهم الكمال في تعاملك مع ولدك. الولد الصالح، الولد المصلح، ليس هو الذي يضيق عليه في كل شيء، هو طفل. وللطفولة اللعب أيضا، هذا ضمن الوقت، اللعب، اللهو، غير ذلك. لا تضعي في رأسك صورة مثالية ثم تريدين أن تطبعي هذا الولد عليها، وبمجرد ما أن ينقص عنها قليلا تلحين عليه باللوم الشديد. هذه الطريقة ليست جيدة. أيضا دراستك، أيضا وش عارفك، هذا الطريق ليس جيدا. بل السليم أن يسار معه واحدة واحدة. الآن مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الآن تأملوا سنوات تدريب، وبعدها يأتي الضرب، وبعدها يأتي الضرب. فالمسألة واحدة واحدة، وعليكم أن تدركوا أن أوقاتنا هذه أوقات فتن، والأطفال اليوم يرون أشياء عظيمة، وفعلا الطفل يميل إلى من يدلله، وأنت أصلا حاليا حديثك عنه كأنه شخص بالغ، هو طفل، ولا يمكنه أن يميز شيئا كثيرا مما تقولين، ولا أن يفهمه تمام الفهم. هذه أول نقطة. اطرحي مسألة وهم الكمال، ما هو كل نقص تأتين وتلومينه وتقرعينه حتى تري شيئا شديدا يحتاج إلى تنبيه. طيب، ولا تطالبيه دائما بأعلى الأحوال، هذا خطأ. هو عاكل سيشعر بمسؤولية كبيرة جدا وضغط شديد معه، ولكن شجعيه على أنه أن المسألة بالتدريج. ونعم أنت جيد وأنك تحتاج أيضا، نعم أنت جيد وتحتاج أيضا، أيضا أيضا، وهكذا. هذا هو واحد. اثنين، في مبدأ هو مبدأ الثواب والعقاب. بعض الناس يركز في العقاب ما يركز في الثواب. ابن المبارك ذكر أن أمه، أو بعض المحدثين ذكر أن أمه كانت تعطيه المال على حفظ الحديث أو السكاكر أو غير ذلك، اجعلي له مكافآت أتعلق بهذا الأمر. حتى بعض السلف، أظنه زبيد الأيامي، أو كان إذا يأخذ يعطي الأطفال السكاكر حتى يذهب معه إلى المسجد. هذه الأمور مهمة جدا. فالطفل في بداياته يحب هذا الموضوع، المكافأة. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حين يصبرون أطفالهم على الصيام، ماذا يفعلون؟ يعطونهم هذه اللعب المصورة، هذه اللعب اللي هي الأصل فيها إشكال شرعي، لكن يصبرونهم بها. فعليك أن تفهمي أن هذا الفقه في التعامل معه. هناك أمور الطفل حتى يتعود على أمر الطاعة، حتى يتعود يصبر بعض القضايا، يصبر بعض الأمور التي أحيانا تكون مباحة وأحيانا يكون فيها إشكال لكن تجوز لمثله، وهكذا. فهذه نقطة مهمة جدا، ألا وهي نقطة مبدأ الثواب والعقاب. والعقاب درجات، ما هو كل حاجة عقاب. وكثرة الكلام أحيانا إذا أكثرنا الكلام، إذا أكثرنا اللائمة على الطفل، فإن هذا يجعله أحاسيسه تتبلد من كثرة ما يسمع لوم 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 لوم، يصل إلى مرحلة إحساسه يتبلد خلاص تجاه هذا. المسألة الثالثة، حديث أبي رمسة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في مسند أحمد وسنن النسائي، فقال له من هذا؟ قال ابني. قال ما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، عليك أن تخرجي من الضغط النفسي أنه هذا ابني ولا بد أن يكون أحسن الناس وكذا. ابنك قد يكون جيدا، قد يكون سيئا، قد يكون وسطا، قد يكون أي شيء. لا تجعلي على نفسك هذا الضغط ثم تنقلينه له. نعم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت تتمنين شيئا، أنت تحبينه، ولكن الأمر بيد الله، وهو أيضا إنسان مكلف، سيأتيه وقت ويصير مكلفا. أنت إذا أديت ما عليك الله عز وجل لن يعذبك. ولا تهملي جانب الدعاء وجانب هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، لا تجعلي موضوع التعامل موضوع أنا وجدتك، لا، اجعل الموضوع الله. هو الطاعة ليس لك، والقصة مو رفع راسك أنت أو راس والدة، لا، القصة تعامل مع الله، فكلميه عن أنعام الله عز وجل عليه، وحدثيه عن والدي، عفوا حدثيه عن رب العالمين، عن رب العالمين، عن أنعامه، عن كذا، عن قصة الأنبياء، قصة الصالحين، هذا تحدث عنها مرارا. الإمام أحمد كان يرسل ابنه صالح لينظر إلى الناس الزهاد، هو ليرى منك سكينة، هو سيتأثر جدا، رأى منك سكينة، رأى منك سكينة في صلاتك، في ذكرك لله عز وجل، في غير ذلك. أما أن رأى منك هذا الاضطراب وهذا الشتات وهذا الغضب والعصبية المستمرة وكذا، هو ممكن خلاص يفهم عن موضوع التدين خطأ. وأيضا لا توسوسي بهذا، وضعي في بالك أمرا أنه قد يذهب بعيدا ثم يعود، وضعي في بالك أمرا أنه بعض البذور التي تزرعينها فيه الآن قد لا يظهر أثرها الآن، حتى يذهب ويظهر أثرها لاحقا. ممكن الولد يظهر الآن أمامك أنه ليس منتفعا بشيء ما تقولين، لكن يشاء الله تبارك وتعالى يذهب تحصل له حادثة واثنين وثلاثة. ولا تبالغي في الإغلاق عليه، لا تبالغي في الإغلاق عليه، هو شاب، هو ذكر، هو يستطيع أن يتعامل مع محيطه، عليه أن يدرك، عليه أن يفهم الدنيا، عليه أن يعرف ما حوله تماما. رأيت حفظك الله، بل هذا بمثابة التطعيم، هذا بمثابة التطعيم. مرة ذكرت أثرا في قناتي، وهذا الكلام يقال له لاحقا، ذكرت أثرا أن رجلا بدأ بشرب الخمر، فجاءته أمه وقالت له يعني أنت إن استمرت على شرب الخمر فلن يبقى لنا معين، وسيتجرأ الناس علينا. فأحيت الحمية في قلبه فترك الخمر، قال والله لا أشربها. أشعريه بالمسؤولية تجاهكم وبالأبوة بدون ضغط كبير، لكن هو بما أنه الوالد غائب هو شيئا فشيئا، وحقيقة من المهم جدا، من المهم جدا لابنك أن تكون عنده قدوة صالحة، قدوة رجل، بما أن والده ليس موجودا. يعني حلقات تحفيظ قرآن، شيخ فاضل يتابعه يسمعه، فإن مثل هذا أو يعني يذهب ويأتي معه، إذا كان مثلا إمام مسجد أو كذا، رجل يكون رجلا صالحا أو كذا، أو صحبة صالحة، فإن هؤلاء فإن هذه قدوة الرجل تعطيه شيئا عظيما جدا أنت لا يمكنك أن تعطيه إياه. طيب، ليس كل الأمور تنتقل بشكل مباشر، ليست كل الأمور تنتقل بشكل مباشر. أحيانا أنتم مثلا لما تستمعون لشيء هو ممكن يقع في ذهنه أن يصير يستمع لهذا اقتداء بكم. أنتم لما تجلسون مثلا في يوم من الأيام وهكذا مثل بعد صلاة المغرب تفتحون مصحفا وتقرؤون القرآن وتكون هناك سكينة ويأتيكم يوم تختمون فيه وتقومون بالدعاء أو كذا، هذا ليس من الضروري أن تدعوه لأن يشارككم، هو سيأتي ويرى نفسه إذا رأى أن هذا الأمر مريح أو هذا الأمر ممكن هو يأتي ويشارك. وحتى لما تأتون وتأمرونه لا تأمروه بجهة التبكيت وإشعاره أنه دائما ناقص، وإنما جهة الدعوة، هل يمكنك، هل لا شاركتنا، هل لا شاركتنا في هذا، نحب أن تشاركنا، وهكذا. أنتم في كلمة كان يقولها الشيخ حماد الأنصاري لأولادي، يقول لا أريد منكم تكونوا طلبة علم، لكن أريد منكم تخافوا الله عز وجل. أنت لا تضعي في بالك فكرة مثالية جدا وتوصلين له أنك إن لم إما تكون هكذا أو لا أنت ابني ولا أعرفك. تعرفين هو أحيانا بمجرد ما ينقص عن هذا سيذهب وينجرف قدمه في كل شر. لماذا؟ يقول أنا فشلت أن أكون الرجل الصالح جدا، إذا ما الذي، خلاص هي خربانة خربانة. احذري من فكرة خربانة خربانة. يعني سأكون صريحا جدا، عدد من الآباء والأمهات الصالحين لما ضغطوا على أولادهم بفكرة الكمال هذه كأنما قدموهم للشر من حيث لا يشعر. لا، أنت ابني وأنا أعرفك، لكن دائما أنا أتمنى لك الأفضل، أنا أتمنى لك الأحسن، أنا أتمنى لك كذا كذا، هو اللي تقدر عليه واللي تفعله، وأي شيء جيد محل تقدير، والأشياء السيئة محل دعاء وتضرع وغير ذلك. مسألة جدته هذه يعني لا تشغلي بالك بالصراع مع إنسان كبير سن، هذه فيها عاطفة هؤلاء يفكروا بطريقة، يعني مثلا هي فيها عاطفة الجدة. ثاني شيء ممكن لأن الرجل سجين، ممكن لأن سجنه بسبب قضايا دينية، الله أعلم، يعني بسبب يعني انتماء التيارات، الله أعلم، لعله هكذا. فبعض هؤلاء يظنون أنهم يحمون أولادهم بهذه الطريقة. أنت لا شأن لك به، هو سيقدر، هو إذا كبر سيقدر لك هذا، إذا فهم سيقدر لك احتمالك وصبرك على لسان جدته وما فعلت وما قالت، هو سيقدر هذا. لكن أنت لا تشعريه بمعركة ولا تشعريه بجو بهذا الأمر، يعني هذا لا يناسب. في النهاية هذه جدته، وأرى أنه من الجيد بقدر أو من وجه ما أن يعيش اختبارا حقيقيا مع إنسان يعني يعرف الدنيا، يعرف أنه في صالحين وفي ناس شكلهم طيب لكنهم ضد الصلاح، ويشوف هذا يعني أين الصواب، أين الخطأ، أين كذا. تذكروا له قصة أبو طالب، قصة أبي طالب، قصة كذا، قصص الناس، أقوام الأنبياء إلى آخره اللي حصل وهكذا. فأنت ينبغي أن تعلميه التوحيد حقا، بمعنى أنا المسألة تقول له حتى لو بررتني برني طاعة لله، الموضوع تعامل مع الله، والله عز وجل أينما ذهبت أنت تحت عينه، أينما ذهبت أنت في ملكه، أينما تقلبت أنت متقلب في نعمه، كل شر يقع عليك الله عز وجل قادر على دفعه سبحانه وتعالى، وكل خير تتمناه الله عز وجل قادر على أن ينفعك إياه، هو الذي جاء بك إلى هذه الدنيا سبحانه وتعالى بمشيئته، لا بمشيئتي ولا بمشيئتك، وهو سبحانه وتعالى ما نشاء إلا أن يشاء، وهو يخرجنا منها لا بمشيئتي ولا بمشيئتك، ومصيرنا في الآخرة بيده. هذا أربطيه بالتوحيد، هذه المعاني إن بقيت في قلبه فإنها ستثمر خيرا عظيما. بارك الله فيك.